أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك على أهلك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كربلاء لا زلت كربا وبلاء، ما لقي عندك آل المصطفى. كم على لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردايا، يا رسول الله لو عاينته وهم ما بين قتل وسباع رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى أنابيب القناة، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والباغي. جزايا يا جزر يا جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوقا إما يا قتلوا بعد علم منهم بأنه خايا أصحاب الكساء، وصريعا أنت بلال شد الجبين ولا يا مد ميتون تبكي له فاطمة وأبوها وعلي نعم ميت تبكي له فاطمة. الله أكبر يا فاطمة. أن خاطب الزهراء بما خاطبها به ابن فايز رحمة الله عليه شي يقول لها يقول يا زهرة وانصبي الماتم على حسين وكسرة ضلوعك يا زكي لا تذكري قوم يا زهرة من القبر نصبي عزية وابكي على اللي تذبحها بالغاضرية سبعين مدرع ما بقيت منهم بقية ظلوا ثلاثة بالعرايا من غير تجفي وويلا وإن شان ضلعت يا حزينة كاسرينة وإن بعدك بالحمايا هاين شايلينا وابنك المحسن يا زكي يمسى قطينا وانت مع الكرايا للمسجد مشيتي وويلا مشيت مع حيدر مشت زينب بالأقيار مشيت مع حيدر مشت زينب بالأقيار وبقيد حيدر قيدا وشبلك السجاد وانت الى حبتر زينب الى ابن زياد وانت مع اولادي زينب ما لها معين والله لا تشمعين يا زينب لا تشمعين على الكرايا ابو فاضل لا تشمعين لا تشمعين
ابو صدت لجمع لجمع تبجين ونابق ناصر لجمع لجمع كل اهلك قضى وبالغاية يا غرية
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون روي عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال قلت لرسول الله قلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما أعظمها من رواية وعظمتها هنا بعظمة السائل والمسؤول والسؤال فالسائل هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والمسؤول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله كما أن السؤال في أفضل عمل يقوم به الصائم في هذا الشهر المبارك وبذلك فالرواية تختصر علينا الكثير من الكلام والأسئلة التي يسألها الإنسان المؤمن الحريص على دينه في هذا الشهر المبارك ما هو أفضل عمل أقوم به في شهر رمضان أفضل عمل هناك أدعية هناك مناجات هناك أذكار معينة ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يختصر لنا ذلك كله ويجمل جوابه في كلمة واحدة الورع
عن محارم الله عز وجل. كلمة لها وزن ثقيل، وإن كانت كلمة خفيفة في اللسان ولكنها ثقيلة في المعنى، ثقيلة في التطبيق، في جعلها واقعا يتحرك في حياتنا. سوف يدور حديثي حول الورع في محورين أساسين. المحور الأول، ما هو الورع؟ أليس النبي يقول أن أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله؟ ما هو الورع؟ نريد تعريفا للورع الذي تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. المحور الثاني، نريد أن نتحدث عن درجات الورع، عن مستويات الورع، لنركز على هذا العمل لأنه أفضل عمل يقوم به المؤمن في شهر رمضان، طبعا بعد الواجبات، بعد الصيام. نأتي للمحور الأول. عرف الورع بتعريفين وفسر بتفسيرين، طبعا هذا يعتمد على ما ذكره اللغويون في تعريف الورع وما ذكرته روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يعني مزج من هذين المصدرين نخرج بهذين التفسيرين. التفسير الأول، الورع هو ملكة، هذه الملكة يعني قوة نفسية يملكها الإنسان في داخله، هذه القوة تدفعه إلى أن يجتنب عن المال الحرام. وطبعا في روايات جعلت التقوى والورع كلمتين لهما نفس المعنى، عندما يقال تقوى أو يقال ورع ذكر أرباب السلوك أنهما كلمتان لمعنى واحد. فالتفسير الأول للورع هو ملكة، أي قوة نفسانية تدعو للتنزه، الترفع عن المال الحرام، سواء كان أكلا له أو أخذا له أو استعمالا كالأشياء العينية هذه. ضد هذه القوة النفسانية والملكة النفسانية تكون من رذائل القوة الشهوانية، يعني الاندفاع نحو المال سواء كان بالأكل أو الأخذ أو الاستعمال، هذا من رذائل القوة الشهوانية. الإنسان يتعدى على مال الغير ولا يتحفظ ولا يسأل عن الحدود ويتفقه في دينه بحيث لا يقع في هذا المحذور. التورع هو قوة، قوة تدعو الإنسان أن يراقب بأن يتنزه عن استعمال مال ليس له وجه حق بالنسبة له. هذا التفسير الأول للورع بخصوص الأموال، أموال الناس. هناك تفسير ثاني للورع وهو أشمل وأعم، وهو كف النفس عن مطلق المعاصي، ليس خصوص الاعتداء على أموال الناس بل مطلق المعاصي، مطلق المعاصي، وأن تمنع عما لا ينبغي أن يفعل. الشيء الذي لا ينبغي أن يقوم به الإنسان ولا يتوافق مع مقامه كإنسان وموقعه عند الله سبحانه وتعالى، الإنسان ينظر إلى نفسه يقول أنزه نفسي أن تكون في هذا الموقع الذي يراني الله فيه وهو لا ينبغي أن أقوم به، حتى لو كان حلالا، بس الله عز وجل مثلا كره لي هذا الأمر، قال هذا مكروه لا ينبغي لك. فعندما أنزه نفسي عن أي معصية أو عن كل شيء لا ينبغي أن أقوم به، رعاية لمقامي عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يعبر عنه بالورع. ضد هذا يكون من الرذائل القوة الغضبية، لأن هناك قوى في النفس، القوة الشهوانية، القوة الغضبية، هذا ضده، هذا التفسير ضده يكون من رذائل القوة الغضبية. إذن خرجنا بخلاصة أن للورع تفسيرين، إما أن يكون بمعنى الملكة الداعية للتنزه عن المال الحرام أكلا أو أخذا أو استعمالا، أو كف النفس عن الحرام مطلق المعاصي أو ما لا ينبغي أن يقوم به مؤمن يراقب الله سبحانه وتعالى في كلامه، في حركاته، في كل ما يدور في نفسه. يعني الإنسان ما يلحظ الناس شلون يقرونه وشلون يفسرون كلامه وشلون يرصدون أفعاله، يخلي نفسه صوب الله عز وجل، الله شلون ينظر لي، الله سبحانه وتعالى كيف يقيمني الآن، هذا هو المهم، هذا هو الأساس في حركتنا. فإذا عندما تكون لدى الإنسان هذه النظرة الشمولية القائمة على معرفة الله، التوحيد، والمراقبة له سبحانه وتعالى، تتولد ملكة في داخل الإنسان، قوة نفسانية يقال لها التقوى أو يقال لها الورع. طيب خلينا نجي نشوف الآن في النصوص موقع الورع والتقوى، كيف نظرت روايات أهل البيت إلى التقوى والورع، شلون تحدثت عنه. عندما نعود للنصوص نجد أن التقوى والورع هو عمدة ما ينال به المقامات الرفيعة، الدرجات العالية، السلم اللي تصعد من خلاله إلى الدرجات عند الله. الروايات تقول ما عندك شيء أفضل من الورع والتقوى، هو اللي يوصلك. مو الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أفضل زاد لكم التقوى. الزاد لشنو؟ الزاد اليوم المعاد هو أفضل زاد، أفضل ما تتزود به. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. بعض الناس يظن أن الدين محصور في العبادات، يصلي يصوم يروح يزور المعصومين، هذا هو الدين عنده كله. الدين لا يحصر في هذا الإطار. عندما نتورع في حديثنا مع الناس، عندما نتورع ونراقب مشاعر الناس عندما نتحدث معهم، عندما نراعي أن لا نعتدي على أموال الناس، هذا هو الورع، هذا هو الدين الحقيقي. لذلك يجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله نشوف ناس في المسجد سجودهم طويل، أكيد هؤلاء أقرب عند الله وهؤلاء دينهم من أفضل ما يكون. قال النبي مو هذا الاختبار، اختبروهم مو في هذا، اختبروهم في الأموال، هل يعتدي على مال أحد، هل يسلب مال أحد؟ هل يغض الطرف عن أخذ مال أحد؟ أكو عنده ورع في هذا الجانب ولا لا؟ خير دينكم الورع، الدين في المعاملات، الدين في مراقبة الله فيما يرتبط بحقوق الناس في العلاقة معهم، هذا هو الدين، الدين المعاملة. بعض الناس يتورع ويتشدد في الوضوء، في الطهارة، يتشدد في صلاته، ولكن عندما يتعامل مع الناس بلا أي حساب وبلا أي قيود وبلا أي فقه وبلا أي شيء، ويظن روحه أنه متدين. تسأله ليش أنت في نفسك، أنت لو تسأله بينك وبين نفسك، شلون عرفت أنك أنت متدين؟ أصلي كثر؟ أنا وضوئي متقن وأعيد الوضوء يمكن أكثر من مرة. يظن هذا هو التدين الحقيقي، ولكن عندما يتعامل مع الناس بلا أي قوانين، يتعدى الحدود، يذكر مساوئ الناس، يغتاب ولا أي قيد، هذا تعدى مراحل كبيرة جدا أصلا عن التدين وهو لا يعلم. إذن خير دينكم الورع، احذر، راقب، دقق في كلماتك مع الناس، في تصرفاتك، في الأموال اللي تستخدمها وتستعملها. هذه العلاقات، هو هذا الخوف من الله عز وجل في ذلك والورع، التقوى. خير دينكم الورع، خير دينكم. وفي رواية أخرى، وأما الورعون، اللي يعيش حياة الورع والتقوى، يوم القيامة يجي يقول الله هذا أنا ما حاسب أصلا، حاسب نفسه في الدنيا بما فيه الكفاية، وراقبني بما فيه، أنا بالنسبة لي ما حاسب، خلاص ودوه الجنة على طول. إذن ماكو شيء ببلاش في الدنيا، تراقب نفسك، تدقق على كلماتك، تقف عند المحذور، لا تدخل في أمور لا ينبغي أن تدخل فيها، هذا مو بلاش. تيجي يوم القيامة الله ما يحاسبك، يقول أنا أستحي أحاسب هذا أصلا، بعد يعيش طول حياته مراقبني ويعني حاكر نفسه من أجلي، وهم بعد يوم القيامة حاسبون في الدنيا. فاز الورعون في الدنيا الذين عرفوا ما لهم وما عليهم وما عليهم عند الله سبحانه وتعالى. جاءت رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام تؤكد على مقام الورع ومقام التقوى، يعني هو مقام الحذر، واحد يحذر، يقول أنا في الدنيا أيامي مهما طالت راح تنتهي، راح أفد على الله عز وجل، لازم أراقب نفسي، ما حد راح ينفعني، بجي إلى الله سبحانه وتعالى زادي فقط هو اللي ينفعني، التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بل بعض الآيات تقول ولباس التقوى، عبرت عن التقوى باللباس اللي يحميك لما تنوضع بالقبر، لما يحميك التقوى والورع، يحميك تمر جميع العقبات الكؤود والصعبة دون أن تلقى أي صعوبة، لأنك في الدنيا حاسبت نفسك. الرواية تقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، في الدنيا أخلص خلاص جميع أمورك عارفة وملفك، أنت دائما تراجع ومصفي حساباتك مع الله ومع الناس، وما بينك وبين أحد شيء. ولذلك من يخاف الموت، الروايات تقول لا تخاف من الموت، إنما المؤمن يخاف من لقاء الله وهو مقصر في حقه. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ألا لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. الله عز وجل من خاف، إحنا الله رحيم، ليش نخوف أولادنا من الله؟ الله سبحانه وتعالى رحيم، ويجب أن يعني نأسس في نفوس أبنائنا أن الله رحيم، الله عطوف. زين، مو دائما نخوف أبنائنا من الله ونجعلهم ينفرون من هذا الحديث، لنتحدث عن الرحمة الإلهية. يقول أمير المؤمنين إذا بتخاف خاف ذنبك، ذنبك اللي يخوف، هو اللي بعدك عن الله، هو اللي يخلي الله غاضب عليك، وإلا الله رحيم سبحانه وتعالى. يقول الإمام الباقر: إن أشد العبادة الورع، أعظم عبادة الورع. ولهذا تشوف ناس عملهم قليل ترى في الدنيا، بس ما يقعون في معصية، يبتعدون عن المحرمات، ولا يقعون في الناس، ولا يعتدي على أحد. يقول له الله عملك قليل، بس ما سجل في ملفك شيء في اعتداء على أحد وظلم لأحد، لذلك أنت وإن كان عملك قليل فأنت ناجي، لأنك متورع. هذا المقدار من الحديث أعتقد بأنه يكفي هذه الليلة إن شاء الله. أواصل حديثي معكم حول الورع، لأنه أفضل أعمال يقوم، أفضل الأعمال التي يقوم بها الصائم في شهر رمضان. لكن أختم بهذه القصة، عندنا قصة لطيفة جدا، نشوف علماءنا مراجعنا العظام ليش يعني صعدوا إلى هذا المستوى عند الله، ولماذا كان من أهم الشروط في أن ترجع إلى مرجع أن يكون شنو؟ أن يكون ورعا، عنده ورع، هذا الورع وهذا التقوى وذلك التقوى، أن يجر الدنيا إلى نفسه، متجرد عن الدنيا. لما يفتي، لما يحكم، ما يطالع أن هذا الحكم بجر لشيء مصلحة، يتجرد عن كل شيء. هذا هو العالم الرباني الحقيقي. أعطيكم هذه القصة. يروى أن في زمن الأزمان بعض المراجع كبر في السن، صار عمره كبير. زين، ومن شروط العالم حتى ترجع له أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يعني يكون في حواسه وفي ذهنه ويضبط الأمور بحيث لا ينسى نسيانا فوق العادة. كبر سنه لم يؤثر على ضبطه للمسائل، على ملكة الاستنباط. هذا من أهم الشروط في مسألة العالم. حتى فأخذ يسأل نفسه، يقول الآن أنا كبرت، ما أدري هل العمر هذا القدرة على الاستنباط عمري أثر، ما أدري ورايا ناس يقلدوني يأخذون. فبدأ في هذا الجانب، تقواه وورعه حملاه على أن يقدم على خطوة جريئة جدا. شنو الخطوة؟ جمع تلامذته اللي تلمذوا عنده، جمعهم وقال لهم اختبروني، إذا شفت أن القدرة العلمية عند ملكة الاستنباط قلت، ضبطي هل هو قل عن المتعارف؟ إذا اكتشفت ذلك فأخبروني، أنا أنسحب عن موقعي، غيري تولى القضية. وفعلا اختبروا واكتشفوا أن إحساسه هذا في محل. لذلك هو بكل أريحية انسحب عن الساحة وقال: أعلنوا للناس أن فلان تخلى عن موقعه لمن هو أكفأ منه. شجاعة هذه الشجاعة هي الزاد الذي يحمله الإنسان بينه وبين الله يوم القيامة. خلي الناس تقول اللي تقول، أهم شيء بينه وبين الله، من ينفعني إذا وردت على الله عز وجل؟ يقول الشاعر: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا اللي بيني وبينك عامر، خل كل اللي بيني وبين الناس يخرب، ما لي شغل، أهم شيء أنا اللي بيني وبينك عامر. هذه المدرسة هي المدرسة التي نشأ عليها علماؤنا، وهي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم، هكذا أهل البيت ربوا الناس جميعا، خصوصا الشيعة، أن يصنعوا فيهم هذه الملكات العالية، ولذلك عاشوا لله، حياتهم كلها كانت لله، كلامهم لله، عطاؤهم لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. اعطي واحد خلاص لله، مو شرط يمدحني ولا يجيب اسمي ولا، ما لي شغل، هذا عملي لله. مدرسة أهل البيت: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه التربية تشد ارتباطي بالله سبحانه وتعالى. عاشوا لله وللحق. ولذلك يروى أن الحسين عندما كان يسير نحو كربلاء، الحسين على صوته بالتكبير، أعلن التكبير، فأسرع علي الأكبر صلوات الله عليه، وشعر بأن أباه مهموم أو مغموم عندما كبر. قال: يا أبتي لم كبرت؟ ليش كبرت؟ فقال الحسين عليه السلام: لقد هتف بي هاتف يقول: إن القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فعلمت أنها نفوسنا نعيت إلينا. وما كان من علي الأكبر إلا أن قال: أبا ولسنا على الحق؟ قال الحسين: بلى. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. نعم، قدم نفسه علي الأكبر قربانا بين يدي أبيه الحسين، ها؟ ولما دخل ساحة الوغى صال وجال حتى هوى على الأرض صريعا. تقول سكينة لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي: قام الحسين مسرعا كلما مشى سقط على الأرض، كلما مشى سقط على الأرض، كلما مشى سقط على الأرض. ثلاث مرات الحسين يقع على الأرض، واضعا يديه على خاصرته حتى وصل إلى ولدي علي. كيف رأى ولده؟ رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا. قال: ولدي ولدي، على الدنيا بعدك العفا، يا شبيه المصطفى أجركم الله. الرواية تقول الحسين أراد أن يضم ولده علي، ها؟ شايفين هذا الموقف المؤلم متصورينه؟ الحسين أراد أن يضم ولد علي، لكن كلما رفع عضوا سقط الآخر، لأنهم قطعوه بالسيوف إربا إربا. ماذا صنع الحسين؟ أخذ يجمع أوصال ولده حتى جمع، لأنه مو قادر يرفع جسد ابن علي، مدد طول بطول ولد علي وضم ولده. الرواية تقول الحسين احتضر 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 الحسين ولا يلام، لأنه يشوف شبيه النبي ممدد على التراب مقطع قطعة قطعة. يا ويلي يا
وعليه ويلا من ولية العدوان هذا يروي السيف ذاك يغطي الاسنان وبعض بحنا وبعض بخناجر وزعوا بعضهم زان واشرف على الموت وصرخ يا يا ابي حسين وحسينا ومن بين المخيم حسين تنخب وصار ومن بين المخيم حسين تنحب وصار جد للعبد وصب على الجيمان زلزال وصلوا ليدا وشافهم وزع الأوصال وعليهم الهاج شابح العين وعلياه وإماماه راحت رجال وكل بني عمه وخوته راحت رجال وكل بني عمه وخوته يبكي وتسمع عداه ما ترضى مروته ومن طاح الاكبر للمخيم وصل صوت ينادي اسف يا الما وصل عمره العشرين وحسينا ينادي اسف يا الما وصل عمره العشرين والله وانصار وانصار على الأكبر صحت يا حسين وانصار شباب ابني وعلي بالقلوب وانصار بعد ما ظل ابوك اعوان وانصار بي قطعت يوم الغاية بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بسيدنا ومولانا علي الأكبر صلوات الله عليه أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا اللهم ارفع عنا هذا الوباء عنا على طاعتك ولزوم عبادتك تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل لأرواح موتى الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.